آل عمران في الآية الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين من سورة آل عمران. وكنا بالأمس نتكلم عن فوائد الآية التاسعة والتسعين من سورة آل عمران التي فيها ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيتين في أهل الكتاب، يخاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب، آيتين عظيمتين، ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية الكريمة التاسعة والتسعين قلنا إن من فوائدها أن الشياطين ليسوا شياطين الإنس فقط، ولكن فيه شياطين الإنس وشياطين الجن، فكما أن للجن شياطين يصدون عن سبيل الله ففي الإنس أيضا شياطين يصدون عن سبيل الله. انظر هؤلاء الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، هؤلاء أيضا شياطين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنحن نؤمن ونصدق ونثبت أن هناك شياطين كثير لا نطيعهم ولو كانوا من الإنس، ولو كانوا من الإنس فإنهم شياطين إذا كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني يبغون أوامر الله عوج. إذا أمر الله بأمر لا تنفذه يا مسلم، إذا نهاك عن نهي افعله، هذه اتباع خطوات الشياطين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحث في هذه الآيات وفي غيرها ويرغب على سبيل الشرع، لأن الشرع سبيل الله، وكل إنسان عاقل يسعى إلى الوصول إلى الله عز وجل، لأن الوصول إلى الله هو غاية المطالب. الذي خلقك، الذي رزقك، الذي أعد لك الجنة، ولا وصول إلى الله عز وجل إلا بسلوك شرعه وسبيله الذي يوصل إليه. ولذا هذا السبيل الذي يوصل إلى الله، من صد عن سبيل الله من آمن به فإنه في غاية ما يكون من العدوان. انظروا إلى الكفار، لماذا يعذبون المسلمين؟ أطفال، نساء، فقراء، مساكين، لماذا يعذبونهم؟ ما اعتدوا عليهم، وإنما لأنهم مسلمين، لأنهم قالوا آمنا بالله. ولذا عداوتهم للإسلام، نسأل الله العافية، فرق بين المسلم أيها الإخوة وبين الكافر. الكافر يصد عن سبيل الله ويريد من الناس أن يكونوا من أصحاب النار، المسلم يريد من الناس كلهم أن يكونوا من أهل الجنة. ففرق بين عمل المسلم وعمل الكافر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن أعظم هؤلاء جحودا وكفرا من صد عن سبيل الله المؤمنين. سوء القصد يا إخوان، سوء القصد من أهل الكتاب معروف من قديم الزمان. اليهود والنصارى لا يحبون المسلمين، لا يحبون إلا أبناء جنسهم، نسأل الله العافية. ولذا سوء القصد من أهل الكتاب، لأنهم يبغون أن تكون سبيل الله عوجا. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسيره هذا الذي بين أيدينا هذا الوصف لأهل الكتاب اليهود والنصارى لا يزال منطبقا عليهم إلى اليوم. فالنصارى يحاولون أن يوصروك، أن ينصروا كثيرا من الناس، ويذهبون إلى المسلمين حتى في بيوتهم يحاولون تنصيرهم، يسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسلك الناس السبيل العوج، لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي. وما زالوا إلى اليوم ولهم إذاعات خاصة تدعو الناس إلى النصرانية والعياذ بالله. لكن هؤلاء الذين يدعون إلى النصرانية، هل هي النصرانية الحقيقية ولا الباطلة؟ الباطلة. هم يدعون إلى الباطل الآن وينفقون أموالهم في الباطل. هذه الدعوة التي الآن يدعون إليها النصارى وكنائسهم في كل مكان، هذه التي يحاربها عيسى. عيسى رسولهم الذي يعترفون به ويقولون إنه رسولنا ونحن نؤمن به، هذه طريقتهم يحاربها عيسى عليه السلام. ولذا يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ماذا قلت لهم يا عيسى؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هكذا يقول عيسى، ما يقول قولوا إني ابن الله، اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هم الآن يدعون أن دين عيسى عليه السلام القول بالتثليث، القول بالتثليث، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. وأيضا نحن قلنا بالأمس في تفسير الفاتحة، ربنا سبحانه وتعالى طلب من المؤمن أن يختار الطريق الذي يريده، وهو الطريق الصحيح، طريق الذين أنعم الله عليهم، طريق المغضوب عليهم اليهود، طريق الضالين أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى والذين أنعم الله عليهم. ما هو الطريق الذي تريده؟ طريق الذين أنعم الله عليهم بالهداية هؤلاء. لكن ربنا يقول: جنبنا طريق الضالين. النصارى ضالين. لماذا هم ضالين؟ لأنهم يعبدون الله على جهل، جهلهم كثير. ولو كان عندهم علم في الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن جهلهم كثير، نسأل الله العافية. انظر، هم يضحكون على أنفسهم، يقولون الله ثالث ثلاثة، ثم يقولون أيضا للناس إنه ثلاثة في واحد. هل هذا معقول؟ هل هذا معقول يمكن أن يكون ثلاثة في واحد؟ ما يصير. لكن للأسف هذا من ضلال النصارى، لأن النصارى ضالون، حتى الأمور العقلية لا يهتدون إليها، فكيف يكون ثلاثة في واحد؟ هذا لا يمكن. المهم أنهم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات يحذر المسلمين منهم، ويبين أخطاءهم، ويبين عيوبهم، حتى ينفر الناس منهم، وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص. يا إخوان، ما أحسن من دعوة التوحيد والإخلاص، موافقة للفطرة. التوحيد والإخلاص موافقة للفطرة السليمة. لو وجد من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا، لكن مع الأسف المسلمين في غفلة، المسلمون الذين هم على الحق لا نجد منهم الدعاة الذين يدعون إلى الحق إلا قليلا في بلادهم. أما أولئك النصارى المنصرون للأسف، فهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ويغرون الناس بالمال، يغرون الناس بحسن الخلق، حتى ينخدع الناس بهم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون أنهم على باطل، وأن الحق في خلافهم، ما هو الدليل؟ هم يقول نحن على الحق ونحن نقول لا أنتم على باطل، لأن الله أخبرنا أنهم شهداء، أنهم يشهدون، ولذا كانوا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا ينزل القرآن بتكذيبهم. لكن ما دام أنهم شهداء ويكذبون يمنعهم من ذلك الاستكبار، نسأل الله العافية. لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه محيط بكل شيء علما ويراقبهم ويراقبنا، ما يخفى على الله شيء، ربنا سبحانه وتعالى ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذا قال وما الله بغافل عما تعملون سيحاسبهم. وكذلك هذه الآية لنا نحن، الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عنا، وإنما سيحاسبون على أعمالنا، جعل معنا ملائكة مراقبين يكتبون ما نقول وما نفعل، يوم القيامة تجد كتابك، هذه أعمالك، حاسب نفسك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما الله بغافل عما تعملون. هذه من صفات الله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة سلبية يعني منفية وأيضا مثبتة، وهذا كثير في القرآن الكريم، كما قال تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. انظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بعيوب اليهود والنصارى في الآيتين السابقتين، وأنهم يريدون أن يصدونا عن سبيل الله، ولذا يطلب منا ربنا سبحانه وتعالى وينادينا. انظروا إلى تكريم الله للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا، الآية المئة من سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كلمة طيبة، يقول إذا سمعت ربك سبحانه وتعالى يناديك يقول يا أيها الذين آمنوا أصغ لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، لأن الله يناديك. ماذا تريد يا رب؟ مثلا أبوك يناديك يا أحمد، تنتظر بماذا يأمرك أو بماذا ينهاك؟ فربك سبحانه وتعالى إذا قال لك يا أيها الذين آمنوا انتظر بماذا يأمرك. فربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية، وهذه طريقة يا إخوان، كل ما قرأنا القرآن لا نستعجل، الشيطان دائما لا يريد من الإنسان أن يعيش في العبادة كثير، دائما يأمره بالاستعجال، إذا قرأ القرآن خلص خلص بسرعة، إذا صلى خلص بسرعة، كل شيء بسرعة بسرعة. لا لا، لابد أن نتأنى في قراءة القرآن، نتفهم القرآن، ما معنى هذا الكلام، ما هي الأوامر التي فيه، ما هي النواهي التي فيه. دستورنا يعلمنا، يبين لنا، يوضح لنا علاج يا إخوان، أعظم علاج هو القرآن الكريم، علاج للشبهات وعلاج للشهوات، علاج الشهوات الترغيب في الجنة والنار، هذا علاج الشهوات، وأيضا الشبهات، كل القرآن يعالج الشبهات، أي شبهة تعرض الإنسان تجدها في القرآن الكريم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن العظيم، أحسن كتاب، أعظم كتاب وجد في الدنيا هو هذا الكتاب. ولذا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الحكم مصدر بالنداء، مصدر بالنداء، يناديك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. والعلماء رحمهم الله، علماء التفسير، يقولون أي حكم يصدر بالنداء هذا دليل على الاهتمام به، دليل على العناية به. لماذا؟ لأن النداء يتضمن تنبيه الخطاب، تنبيه المخاطب، النداء يتضمن تنبيه المخاطب، والتنبيه لا يكون إلا لأمر هام تجب العناية به. ولذا قد يأتي أمر بدون نداء، لكن إذا كان فيه نداء هذا دليل على الاهتمام به. ولذا صار النداء موجها للذين آمنوا لماذا لم يقل يا أيها الناس، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا من باب الإغراء لقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا وامتثالا له إن كان طلبا، الطلب أمر أو نهي، لأن وصفهم بالإيمان إذا كنت أنت مؤمن مصدق أن الله ربك، أنه خلقك، أنه يأمرك، إذا كنت تعلم هذا الأمر فأنت تقوم بمقتضى هذا الخطاب الموجه، ما دام أنك تعترف أن هذا رئيسك وأمرك تنفذ أمره، ما دام أنك تعترف أن هذا ربك الذي خلقك تنفذ أمره. فربنا سبحانه وتعالى يناديك باسم الإيمان، لأن وصفنا بالإيمان يقتضي أن نقوم بمقتضى هذا الخطاب الموجه إلينا، كما لو قلت لشخص يا رجل افعل كذا، يعني أن مقتضى رجولتك أن تفعل هذا، فإذا قلت يا مؤمن افعل هذا فالمعنى أن مقتضى إيمانك أن تفعل هذا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، يعني من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيلقى عليكم. ولذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خبر تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إخواني الخطاب بوصف الإيمان، الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان. إذا طلب منك وصفك ربك بإيمان أنك إذا نفذت هذا الأمر فهذا أيضا من مقتضيات الإيمان، ويقتضي أيضا أن مخالفته نقص في الإيمان، لأن المؤمن يقتضي إيمانه أن يقوم بما أمر به وأن يدع ما نهي عنه. ولذا أيها الإخوة الخلاصة أنه يقتضي أمورا، الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على العناية والاهتمام، أي خطاب، أي خطاب، خاصة خطابات الله عز وجل إذا صدر بالنداء فهو دليل على العناية والاهتمام. الأمر الثاني اختيار الندى بوصف الإيمان موجب، الأمر الثالث اختيار وصف الإيمان، الأمر الرابع الإعراض عنه ورفضه من منقصات الإيمان، الامتثال إن كان أمرا والاجتناب إن كان نهيا والتصديق إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان. هل نحن يا إخوان إذا قرأنا القرآن أو قرأنا الحديث نعمل بهذا؟ إذا سمعنا أمر نفذناه، إذا سمعنا نهيا اجتنبناه، إذا سمعنا خبرا عن الجنة أو عن النار أو عن قوم هود أو صالح أو ما إذا نصدق به؟ العلم عند الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن طاعة أهل الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ما معنى فريق؟ طائفة، معنى فريق طائفة، والطائفة قد تطلق على الواحد وقد تطلق على الاثنين وقد تطلق على الثلاثة أيضا. لو أتاك واحد من أهل الكتاب وقال لك كذا وكذا لا تطيعه، لا تطيعه في أمر الشرع، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطع ربك سبحانه وتعالى أعطاك هذا الكتاب الدستور معك. ولذا فريقا يعني طائفة من الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود أنزل الله عليهم كتاب التوراة، والنصارى أنزل الله عليهم كتاب الإنجيل، وعيسى بن مريم هو آخر رسل بني إسرائيل، يعني ما جاء بعده إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فالكتاب لليهود هو التوراة، والكتاب للنصارى هو الإنجيل، ولذا سموا أهل كتاب. لكنهم الآن كفروا بمحمد، وإذا كفروا بمحمد هم من أهل النار، كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولم يتبع شريعته فهو من أهل النار، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فربنا سبحانه وتعالى يقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني لا جميعهم، لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف، فإن منهم من آمن من النصارى، تعرفون أنه آمن من النصارى النجاشي، وآمن من اليهود عبد الله بن سلام، وهؤلاء أسلموا وكانوا من خيار المؤمنين، لكن فريقا منهم يقول عنهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يوجب لكم أن ترتدوا بعد الإيمان، سواء كان بالقتال فيما بينكم، كما يذكر أن رجلا من اليهود وشى بين الأوس والخزرج وذكرهم أيام الجاهلية، حسدهم لأن الأوس والخزرج كان بينهم حروب طاحنة قديمة، فلما أسلموا صاروا إخوان، فهذا اليهودي حسدهم على هذه الأخوة والمحبة، فجاء يذكرهم العداوات التي بينهم، حتى ثار بعضهم على بعض وغضبوا وأخذوا السلاح. ولذا قد يكون هذا السبب أو هذا المعنى الذي ذكر الله أعلم ضعيفا، لكن مهما كان الأمر فإن أهل الكتاب يريدون منا أن نرتد عن الإيمان، يريدون من المسلم أن يكفر كما كفر، لأن الله قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وأيضا قوله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، فأهل الكتاب يودون هذا، وتعلمون أن من ود شيئا سعى في تحصيله. إذن فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم، سواء منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه، وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام بعد قليل في الفوائد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يردوكم بعد إيمانكم. الردة بعد الإيمان أيها الإخوة أعظم من منع الإيمان من أصله، الردة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصله، لأنها إخراج من الإيمان إلى الكفر، ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة، إذ أن إبعاد من لم يدخل في الشيء أهون ممن دخل فيه وآمن به. ولهذا قال بعد إيمانكم كافرين، المراد به نسأل الله العافية الكفر المخرج عن الملة، لأنهم قد لا يستطيعون أن يخرجون من الإيمان بالكلية، لكن بالتدريج مما يلقونه أمامنا من معوقات كمال الإيمان، حتى ينحل الإيمان شيئا فشيئا ولا يبقى في القلوب شيء، وحينئذ يكون الكفر المحض. ولذا عندهم مؤتمرات الدعاة النصرانية المنصرين، الدعاة هؤلاء عندهم مؤتمرات يناقشون كيف نخرج المسلمين من دينهم، حتى قال أحد القصص منهم أنتم أخرجوا المسلمين من دينهم ولا تدخلوهم النصرانية، أشغلوهم بالمتع، أشغلوهم بالرفاهية، أشغلوهم بالنساء، أشغلوهم بالمسارح، أشغلوهم بضياع الأوقات بدون فائدة، لكن النصرانية أكرم من أن تدخلوا المسلم فيها. وهذه من المؤتمرات الأخيرة التي اتفقوا عليها، أشغلوا المسلمين بأي ضياع، وخاصة شباب المسلمين والأسف، وخاصة النساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، سواء كانت زوجة تؤثر على الإنسان أو بنت تؤثر على الإنسان أو أيضا أجنبية. ولذا كانت أول فتنة بني إسرائيل وضياع بني إسرائيل النساء، فاحذروا النساء، احذروا النساء، وكل من عنده امرأة فهي أمانة عنده، إما أختك أو زوجتك أو بنتك امسكها في طاعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أشياء يقول كي وكيف تكفرون، كيف تطيعون هؤلاء أهل الكتاب يردوكم عن دينكم، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ عيب عيب عليك يا مسلم. هؤلاء يدعونك إلى ترك دينك وعندك القرآن تسمعه من الأئمة يقرؤون في المغرب والعشاء والفجر وأنت تقرأ القرآن وفي بيتك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ثم أخبرنا ربنا ماذا نعمل يا ربنا، يقول من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. آية عظيمة يا إخوان، آية عظيمة ينبغي أن نتوقف عندها قليلا. كيف وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ما يؤثر عليك أحد ما دام أنه تتلى عليك آيات الله وفيك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف استفهامية، كيف استفهامية، لكن تحتمل وجهين. الوجه الأول الاستبعاد، الوجه الثاني التعجب. فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، قلنا إن ارتدادهم بعيد من أن يرتدوا على أدبارهم وهم يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله. تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم مساء وصباحا، ونحن أيضا نشاهد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الآن مساء وصباحا، وهم يسمعون الآيات التي تنزل عليه. فردة الصحابة بعيدة جدا، ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والردة في حياته نادرة، في حياة الرسول نادرة أو قليلة جدا. لكن الوجه الثاني أنها للتعجب، فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن أن يرتد. فإن الذي يرتد وهو تتلى عليه آيات الله ويشاهد رسوله لا شك أن حاله عجيبة، لأن الإنسان لو ارتد ولم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر. ولكن في الحال التي يسمع فيها آيات الله ويشاهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر إطلاقا، فيكون الاستفهام للتعجب، يعني ما أعجب حالكم لو كفرتم. ولذا يكون في الآية وجهين، الأول تأييس الذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من الإيمان، يعني لا بد أن يكون عندكم يأس ما دام أن الرسول فيهم والقرآن يتلى، أبعدوا عنهم خير لكم. والوجه الثاني الاستبعاد، يعني مهما حاولوا لا يمكن. وعلى الوجه الثاني يكون توبيخا لمن حاولوا أن يرتدوا، كيف تفعلون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ولذا ولله الحمد تجد هؤلاء يرغبون المسلمين ويأتون للناس الفقراء أو الجياع، يعطونهم أكل، يعطونهم كسوة، يعطونهم أشياء كثيرة لأجل يرتدوا عن دينهم، نسأل الله العافية. ويقولون فقط نعطيك دراسة وندرس أولادك، انظروهم في الأماكن التي فيها الفقراء من المسلمين نسأل الله العافية، يذهبون إليها ويجعلون الصليب على صدرك، يقول بس نضع الصليب على صدرك فقط نسأل الله العافية. ولذا يقول الله عز وجل كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ما معنى تتلى آيات الله؟ ما معنى تتلى عليكم آيات الله؟ يعني تقرأ آيات الله، تقرأ، التلاوة بمعنى القراءة، أي تقرأ عليكم. وإذا وقعت على الفاعل فقيل تلا صار لها معنيان، المعنى الأول القراءة والمعنى الثاني الاتباع، تتبع. ففي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه. فهل نحن يا إخوان، نحن بصراحة إذا سمعنا الإمام يقرأ الآيات هل نتفهم هذه الآيات؟ هل تؤثر علينا؟ إذا قرأ القل واحد من القرآن هل يفهم هذه الآيات وتؤثر عليه؟ وإلا ننساها حينما نخرج، كثيرا منا ينسى، كثيرا منا ينسى. ولذا لابد يا إخوان أن نتعب أنفسنا في فهم ما نسمع من كلام الله، لأننا نسمعه ونتبعه. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن آيات الله تقرأ، والذي يقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن الله عز وجل. ما أعظم القرآن يا إخوان، ما أعظم القرآن، سنده عظيم. أفضل خلق الله من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن الذي يتلوه علينا. وأيضا محمد أخذه ممن؟ من جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة، الذي ينزل بالوحي على جميع الرسل. محمد عن جبريل عن الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهو يتلى علينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، تتلى عليكم آيات الله. آيات الله الآية هي العلامة، آيات الله الآية هي العلامة، والمراد به هذه العلامة القرآن. القرآن كله آيات، كل آية منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى. كل آية تدل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى، على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات. معجزات، كلها معجزات، أعظم معجزة هو القرآن الكريم. ولهذا كل آية من القرآن فهي معجزة، كل آية من القرآن فهي معجزة. نحب القرآن، لا بد أن نحب القرآن، ونشتاق إلى قراءة القرآن، ونشتاق إلى فهم القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يتحدى أفصح الخلق. أفصح الخلق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام العرب، ولذا قال: فليأتوا بحديث مثله. هل يستطيع أن يأتوا بحديث مثله؟ حديث يعني آية، حديث آية من القرآن، أو عشر آيات، أو سورة، أو عشر سور، أو القرآن كله معجزة. ولذا لما قال أحدهم: لا أنا أستطيع أن أتي بالقرآن، قالوا: أعطنا القرآن. قال: إنا أعطيناك العقعق فصل لربك وازعق، إن شانئك هو الثور الأبرق. قالوا: كذاب، هذا ما هو كلام الله، ولا كلام العرب، ولا هو كلام فصيح. لأن العرب يا إخوان يعرفون، يميزون. ولذا الوليد بن المغيرة قالوا: احكم على القرآن يا وليد. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء مختفي والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ، فقالوا: ماذا عندك؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شوف العرب الفصاحة، يتفهمون. ولذا ربنا تحداهم يأتون بآية ما استطاعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا، لا يستطيعون. هذا تحدي، هذا دليل أنه قرآن عظيم. ما عظمنا القرآن يا إخوان، ما عظمنا القرآن ولا اهتمينا فيه. الإنسان ما يشبع من قراءة المجلات، ما يشبع من قراءة الصحف، ما يشبع من قراءة الأخبار الأخرى. القرآن إذا قرأت حرفا واحدا لك عشر حسنات، أجر عظيم. إذا ختمت القرآن يكون لك أكثر من مليوني حسنة. لكن لماذا وقتك كل في غير القرآن؟ وإذا قرأت القرآن ما تفهمه، ما والله ما أدري، أنا ما لست عالم. لا، الحمد لله، كتب التفسير موجودة، وأئمة المساجد يملؤون المساجد يفسرون لك الآيات. المهم أنك تتعب نفسك لفهم كلام الله، لأنك ستسأل عن هذا القرآن. يا مسلم، هذا القرآن أمانة عندك، ستسأل عنه يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك. فربنا سبحانه وتعالى يقول: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. آيات الله يعني العلامة المعجزة، وعرفنا إن كل آية من القرآن معجزة، لأن الله سبحانه وتعالى يتحداهم بها. هذه الآيات الشرعية، ربنا سبحانه وتعالى له معجزات كونية وله معجزات شرعية. المعجزات الكونية السماء، لو اجتمع الإنس والجن هل يمكن أن يبنوا هذه السماء؟ سماء واحدة فقط، لا يستطيعون، لا يستطيعون. المعجزات الكونية كثيرة، وأيضا المعجزات الشرعية منها القرآن الكريم، هذه معجزة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المعجزات الكونية الليل والنهار. من هو الذي يستطيع أن يمسك الليل ما يمشي؟ من هو الذي يستطيع أن يمسك الشمس ما تغيب؟ هذه كلها معجزات، آيات كونية عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى يديرها علينا كل يوم. لا بد أن نتفكر يا إخوان في عظمة الله، لا بد أن نتفكر ونعلم أن الدنيا هذه ليست باقية لنا. أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذهبوا. فنحن وجدنا في هذه الدنيا للاختبار. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أوجدنا في هذه الدنيا اختبرنا، اختبركم. فالذي يطيع يذهب إلى الجنة، والذي يتكبر عن طاعة الله يذهب إلى النار. ربنا سبحانه وتعالى ما ترك لنا عذر، أخبرنا بكل شيء، حتى الأسئلة، حتى الأسئلة التي يسأل بها الإنسان حينما يدخل القبر، تبدأ الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وفي يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال الذي كسبته أخذت بحلال أو بحرام؟ لا والله بكد جبيني عملت وحصلت على 10 ريال، هذه 10 أنفقتها بأي شيء؟ أنفقتها بدخان، دخان يضرك؟ لا، ستعاقب عليها. أنفقتها في خبز؟ لا ولله الحمد، طيب الخبز حله الله لك. فستسأل عن كل شيء، لابد من الأسئلة. ولذا يجب عليك أن تعرف أن في اختبار. الطالب إذا كان يعلم أن في اختبار يذاكر ويعمل. فربك سبحانه وتعالى أخبرك أن هذه الدنيا اختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. لماذا خلقت يا رب؟ نبتليه، نختبره. ربنا يقول نختبرك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة إيش؟ ليبلوكم، يعني يختبركم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه جعلنا في هذه الدنيا نعيش مدة، قد تطول المدة وقد تقصر، العلم عند الله، لكن كلها للاختبار. فأطع ربك واستعد للاختبار، واطلب الحياة الحقيقية. حياتنا هذه ليست حقيقية لأنها مؤقتة، لكن الحياة الحقيقية التي ما بعدها موت هي حياة الآخرة. الآخرة هي الحياة الحقيقية، لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى ينبهنا في هذا القرآن الكريم، ينبهنا في هذا القرآن الكريم. ولذا الآيات التي ذكرت هنا: وأنتم تتلى عليكم آيات الله، هي الآيات الشرعية، وليست الآيات الكونية التي الشمس والقمر وما إلى ذلك. ولذا يقول الله عز وجل: وفيكم رسوله. فيكم للظرفية، فيكم أي في مجتمعكم، وليس حالا فيهم عليه الصلاة والسلام، لكنه في مجتمعهم، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمعهم وليس حالا فيهم، كما يقولون الحلولية الحلولية الذين يقولون الله سبحانه وتعالى حال فينا، نسأل الله العافية، الجهل الفاضح، أو أنهم يقولون الله في كل مكان. لا، الله استوى على العرش، الله سبحانه وتعالى استوى على العرش وعلمه في كل مكان. أما الله في كل مكان هذا ليس بصحيح، خطأ. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمعهم يشاهدونه صباحا ومساء، في صباحا ومساء، ويغشاهم في مجالسهم، ويعودهم إذا مرضوا، ويزورهم صلى الله عليه وسلم في بيوتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن كان في هذه الحال، هل يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يردوه عن دينه؟ لا لا لا، بإذن الله ما نسمع كلام اليهود، ما نسمع كلام النصارى، ولكن نسمع كلام الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: امسك العقيدة يا عبد الله يا مؤمن. إذا كنت ترى الحياة الحقيقية، كم عدد الخدم عندك؟ أنت هنا فقير ما تملك ريال واحد، لكن إذا كنت مؤمنا صالحا تعمل الأعمال الصالحة ودخلت الجنة، عدد الخدم عندك لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. من الجمال والكثرة هؤلاء الخدم، كيف الزوجات، كيف النعيم، كيف لذة النظر. الله أكبر، أين نحن يا إخوان؟ أين عقولنا؟ الشيطان يريد منا أن نذهب معه، لأنه حكم عليه بالنار، طرد لعنه الله، ويريد أن نذهب معه، وجنوده أيضا يريدون أن نذهب معهم، لكن لا. الله يقول: من يعتصم بالله، ما معنى يعتصم بالله؟ يعني يستمسك، يستمسك، يطلب العصمة بالله عز وجل، فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام أيها الإخوة يشمل الاعتصام بالله توكلا عليه، والاعتصام به تعبدا له، لأن في كل منهما عصمة. وأنت إذا قلت في الفاتحة قف عندها قليلا، إذا قرأت الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا اعتصام، اعتصام بالله عز وجل. ما في عبادة يا رب إلا لك، أنا عبد لك ولا أستعين إلا بك. قف عندها إذا قرأت الفاتحة قليلا. ولذا كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وفي غيرها من القرآن يقف عند آخر كل آية: الحمد لله رب العالمين. إذا قلت الحمد لله رب العالمين هنيئا لك، الله يجيبك، الله يجاوبك، يتكلم معك. هذا فخر للمؤمن يا إخوان، أن الله يتكلم معه. الله يقول: حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. تقول: مالك يوم الدين، وهكذا الله يرد عليك، يرد عليك، حتى تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ماذا تريد يا عبدي؟ فأنت تخاطب ربك. الإنسان منا إذا ذهب يخاطب الملك أو الرئيس أو ما يفخر: أنا اليوم والله ذهبت وتخاطبت معه وتكلمت معه. فكيف إذا كنت تخاطب ربك سبحانه وتعالى في كل وقت وحيد؟ هنيئا والله للمؤمن، هنيئا للمؤمن الصادق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام. وأهم شيء كثرة الدعاء يا إخوان، كثرة الدعاء، ادعو الله عز وجل، لأن الله طلب منك أن تدعوه وأخبرك أنه سيستجيب لك. فأنت تقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، اعتصام بالله تعبدا واستعانة. فإذا استمسكت بالله، تمسكت بشرعه، أكثرت من دعاء الله عز وجل، فقد هديت إلى صراط مستقيم. أتى هنا بالفعل الماضي هدي، لماذا؟ لماذا قال هدي؟ إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى، قد ثبت له الهدى، وقع لك الهدى بإذن الله سابقا وواقعا. سابقا في اللوح المحفوظ وفي الكتاب حينما تنفخ فيه الروح في بطن أمه وواقعا لأنه اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هدي، لماذا حذف الفاعل؟ لماذا حذف الفاعل؟ ما قال هداه الله، وإنما قال هدي إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ رحمه الله: لتعدد طرق الهداية. لتعدد طرق الهداية، لأن الهدايات أنواع وليست هداية واحدة. فأعلى الهدى، فأعلى الهدى الله عز وجل، أعلى الهدى الذين يهدونك يبينون لك الطريق الله عز وجل، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء. الأنواع الهداية كثيرة، فهنا حذف الفاعل ليشمل كل الهدى. وأول الهدى عرفنا أنه لولا الله سبحانه وتعالى ما اهتدينا، كما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فأولهم ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ورثة الرسل وهم العلماء: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الهداية الأولى من الله، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أولو العلم، لكن هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل. هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل. لو اجتمع جميع الخلق على أن يهدوا أحدا هداية التوفيق ما استطاعوا إلى ذلك، ولكنهم يدلون ويحثون ويرغبون، لأن الله قال لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الواجب علينا يا إخوان، كل واحد منا لا بد أن يكون هادي، يدعو إخوانه، زوجته، أولاده، غرابته الذين يحبهم، ينقذهم من النار، ينقذهم من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده شاب يهودي يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فمرض، فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عاده فوجده قريب من الموت، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام للإسلام فأسلم، هداه الله وأسلم، أنقذه الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حمد الله وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أنقذه من النار بسبب نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعليك أخي المسلم أن تكون هاديا لأولادك ولنفسك ولإخوانك ولمن تحبهم، ادعوهم إلى الله عز وجل، والتوفيق بيد الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: هدي إلى صراط مستقيم. صراط فيها قراءتان بالسين والصاد، يعني صراط وصراط، لأن الصاد والسين تتناوبان دائما. ولذا يقول صراط، هدي إلى صراط. الصراط يا إخوان، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الطريق الواسع، الطريق الواسع. صراط يعني الطريق الواسع، دلنا على الطريق الواسع الذي نمشي معه. لماذا يسمى الطريق الواسع صراط؟ يقولون أصله من الزرط بالزاي، يعني الابتلاع بسرعة. الإنسان إذا كان جائع يبتلع بسرعة، من وإذا كان واسع يمشون الناس فيه بسرعة، لكن إذا كان ضيق ما يمشون إلا بزحام. فهم يقولون سمي صراط للابتلاع بسرعة، لأن الطريق الواسع يلجه الناس ويخرجون منه بسرعة بدون زحام، بخلاف الضيق فإن الناس يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة. ولذا قال الله عز وجل: هدي إلى صراط، طريق واسع ما فيه مشقة ولا فيه تعب وأيضا مستقيم، لأن الطريق الأعوج يتعبك، لكن هذا المستقيم لا يعويك، يعني هو مستقيم، وهو يشمل الاستقامة نزولا وارتفاعا، والاستقامة أيضا انحرافا واعتدالا. إذن هو معتدل، ليس فيه نزول ليس فيه ارتفاع، لأن الصراط وهو الطريق إذا كان فيه انحراف واعتدال لم يكن مستقيما ويبطئ الوصول إلى الغاية. كذلك إذا كان مختلفا نزولا وارتفاعا فإنه ليس بمستقيم، لأنه تطول المسافة ويحصل مشقة عند الارتفاع وعند النزول. وكل واحد من الآن يا إخوان يبحث عن الطريق الواسع، يبحث عن الطريق الذي ليس فيه مشقة ولا انحرافات. هذه الآية الكريمة التي تلوناها من قبل، أول آية التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ما هي الفوائد التي نستفيدها؟ نحن نريد أن نخرج بفائدة من درسنا الليلة. الفائدة الأولى: تحذير المؤمنين من طاعة الكفار. أي كافر لا يمكن أن تطيع في شرعك، طعه في أمور الدنيا ما في إشكال، لكن في شرعك لا، في مخالفة أوامر الله لا. فربنا يحذرنا من طاعة الكفار، يهود، نصراني، وثني، أي كافر لا يمكن أن يكون له طاعة في شرعنا. أيضا إن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكفر، وقائل هذا من هو؟ من هو الذي يقول إنهم يريدون أن يردوكم إلى الكفر؟ الله عز وجل الذي يعلم بما في صدورهم. لو قالهم لا نحن نحبكم كذبوهم، قالوا لا كلامكم غير صحيح، ولذا هم قد يتظاهرون بالمسالمة والمداهنة والمحبة وأنهم أصدقاء، لكن ربنا أخبرنا أن في قلوبهم الحقد والغل ومحبة نرتد على أعقابنا كافرين. من أين نعلم هذا الذي في قلوبهم وهم يبدون لنا الود والصداقة والمحبة؟ نعلم هذا من القرآن الكريم. نحن نصدق القرآن الكريم، نصدق الله الذي يعلم ما في الصدور، الذي يعلم كل شيء. ولذا نقول: فإن قال قائل إن الله يقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب، الفريق مبهم ما ندري، ربما بعضهم على خلاف ذلك، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن أن نعين طائفة من أهل الكتاب تقول هؤلاء يحبون أن نرتد على أعقابنا كافرين، لا يمكن أن تعين ما دام الله يقول فريقا، الفريق مبهم. فإذا قلت إن هؤلاء قلنا لك بل هؤلاء بل أولئك، فما هو الميزان؟ فما هو الميزان؟ إذن يقول الشيخ لنا جوابان. الجواب الأول أن الله ذكر في آيات أخرى أن جميع الكفار يودون من المسلمين الكفر، وهو شامل لأهل الكتاب وغيرهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. إذن هناك آيات تدل على أن جميع الكفار ومن ضمنهم أهل الكتاب يودون منا ذلك. الجواب الثاني أن نقول هذا الفريق المبهم يبينه الواقع، وهو أن من أهل الكتاب من آمن، ومن آمن لا يمكن أن يحب من غيره أن يكفر. وحينئذ نقول المراد بالفريق هنا من لم يؤمن منهم، فكل من لم يؤمن فهو داخل في هذا الفريق. من الفوائد أيها الإخوة أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر، لو نعطيهم جميع أموالنا ما يرضون إلا أن نكفر، لأنه هذا حسد، لا يريدون منا أن نذهب إلى الجنة إلا أن يكون وسيلة للكفر، لأن الغاية كما قال الله عز وجل يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أساليب أهل الكتاب يا إخوان، ربما أن بعضنا عندهم في دولهم نصارى أو يهود ويعرفون أساليبهم، لكن نحن هنا ولله الحمد في السعودية ليس عندنا أحد نعرف أساليبهم، لكن أساليبهم في الإضلال كثيرة جدا ومتنوعة، يفتح عليهم باب الشهوات، فإن باب الشهوات للأسف باب واسع، والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا حديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، أخرجه البخاري، حديث صحيح أخرجه البخاري، ولهذا هم قبحهم الله، ولعنة الله على اليهود والنصارى. هذا يقول الشيخ ابن عثيمين صاحب التفسير، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى جميعا، يسعون جادين على أن يعطوا المرأة ما يسمى بالحرية، وهي في الحقيقة الرق وليست حرية، لأن المرأة ومثلها الرجل إذا خرجت عن حدود الله، إذا خرجت عن حدود الله خرجت من رق الدين إلى رق الشيطان، تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي لأنه عبودية لله إلى رق الشيطان، وإذا خرجت إلى رق الشيطان واسترقها الشيطان صارت أمة له، هلكت وأهلكت، كما قال ابن القيم رحمه الله. ابن القيم له قصيدة اسمها النونية جميلة جدا، فيها وصف الجنة ووصف النار وأيضا وصف المسلمين وأشياء، ولذلك كثير من شباب المسلمين يحفظونها لأن فيها أوصاف جميلة. يقول ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني أنت خلقت لتكون عبدا لله عز وجل، وهنيئا لمن كان عبدا لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى وصف الرسل في أعلى المقامات بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كل هذا رسول الله عبده، وعيسى عبده، وكل الرسل عبيده، فكيف لا نفخر أن نكون عبيده سبحانه وتعالى. فأنت اختر، إما أن تكون عبد الله مطيعا لله، أو تكون عبد للشيطان، فالأولى أنك تكون عبدا للقوي، لا تكون عبدا للضعيف، تكون عبدا للعزيز، لا تكون عبدا للمغلوب وهو الشيطان الملعون. ولذا يقول ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، الرق الذي خلقنا له هو عبادة الله عز وجل، وابلوا، ما دام أنكم تركتم رق الله ابتلاكم الله برق النفس والشيطان. ولهذا تجدهم يركزون على المرأة أن تتدهور وتتحرر من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان، لأنهم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال هي المرأة، فيسعون بكل جهدهم أن تختلط بالرجال وتشاركهم في الأعمال وتلصق منكبها بمنكبه وساقها بساقه، لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانيا بهيميا، ليس له أي غرض إلا أن يشبع غريزته والعياذ بالله، وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين، ويرجع بعد ذلك إلى الكفر. لا يستطيعون هؤلاء الآن في دعواتهم، لا يستطيعون أن يقولوا للمسلم اكفر، لأنهم لو قالوا اكفر ما كفر أحد، بل لقالوا: نعم نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله ونضرب هامك، لكنهم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن ينزلق الناس بالفسوق والفسوق والكفر، نسأل الله العافية. أيضا يأتون بالأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين، كما يأتون يقولون الناس أحرار، دعوا كل أحد يعتنق ما يشاء، دعوا كل أحد يقول ما يشاء، لا تستعبدوا الناس، يعني يأتون بكلمات رنانة وهي في الحقيقة إلحادية، نسأل الله العافية. المهم نتمسك بكلمة الله، نتمسك ونعتصم بحبل الله عز وجل، وإذا تمسكنا بشرع الله ولا نطيع أحدا في شرع الله فقد هدينا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.